ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس الثالث عشر من شرح كتاب الرحيق المكتوم للإمام المبارك رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدروس المنصرمة عن المرحلة السرية للدعوة. قلنا كم استمرت هذه المرحلة يا إخوان؟ 3 سنوات. بقيت هذه المرحلة 3 سنوات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ويدعو أقرب الناس إليه، ويتخفى. قلنا أنه كان يتخفى هو وأصحابه في هذه المرحلة بالصلاة في الأودية والشعاب، وكان يصلي صلاتين، صلاة في الغداء وصلاة في العشي. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله تلك حتى نزل عليه قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. فلما نزلت عليه هذه الآية جمع بني هاشم ودعاهم فحضروا، فاجتمعوا جميعا، وكانوا قرابة 45 رجلا. فلما اجتمعوا أغلظ له عمه أبو طالب القول، وتكلم معه بكلام غليظ شديد، قال: يا ابن أخي، إنه ليس لنا بالعرب طاقة، وإن دعوتك هذه ستستعدي علينا العرب جميعا، وأنا عمك، وأنا أحق الناس بتقويمك، وأنا أردك عما أنت تدعو إليه. فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، سكت. ثم دعاهم مرة أخرى فحمد الله عز وجل وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: الحمد لله أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. ثم أخذ يبين لهم أنه رسول الله إليهم خاصة وإلى الناس عامة. ثم قال لهم: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا والنار أبدا، دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار، لا ثالث لهما، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فرد عليه عمه أبو طالب وقال: والله إني ابن أخي أحب كلامك وأحب نصحك وأحب نصرتك، لكنني لا أستطيع أن أرغب عن دين آبائي وأجدادي ولا أتركه. ثم قام عمه وأبو لهب فأغلظ له القول وقال: هذا والله السوء، يعني اللي بيقوله ده كلام يجيب العار، ده كأي العار اللي هو بيقوله ده. ثم قال: هذا والله السوء، خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم، يعني ايه الحقوه انتم قبل ما غيركم اللي يقوم بالدور ده. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد من نصرة عمه أبو طالب له، فصعد على جبل الصفا، ثم نادى في الناس: يا صباحا، فاجتمعت إليه بطون قريش واجتمع الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخذ يدعوهم إلى الله، فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، أي هذا جمعتنا؟ فجمعتنا عشان الكلام ده مفيش فايدة برضه؟ تبا لك سائر اليوم، يا لهذا جمعتنا. وفي هذا درس يا إخوان، أنه من الممكن أن أول من يعترض في طريق الدعوة هو أقرب الناس إليه. ده يبقى إيه للنبي يا إخوانا؟ يبقى إيه للنبي؟ عمه. ومع ذلك هو أول من اعترض عليه، أول من واجه دعوته. ولذلك هذه رسالة للدعاء وللعلماء وللخطباء وللوعاظ، أنه من الممكن أن يكون أول من يعترض طريقه إلى الله عز وجل هم أقرب الناس إليه. فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الدعوة حتى اجتمعت قريش وأرسلت وفدا إلى أبي طالب فقالت له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا ورغب عن ديننا، فإما أن تكته عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، إما تسكت عن اللي بيقوله ده أو تتيب لينا. فقال أبو طالب ورد عليهم ردا جميلا أنه لا يسلم ابن أخيه أبدا، أنه لا يسلم ابن أخيه أبدا. ثم اجتمع هؤلاء زعماء الكفر فيما بينهم وجعلوا مجلسا استشاريا ليجمعوا قولهم ماذا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يطعنون فيه. فقال لهم الوليد، وكان أعقلهم، كان حكيما، قال: أجمعوا قولكم فيه حتى لا يختلف عليكم الناس، يعني قولوا كلام واحد فيه اتفقوا عليه. فقالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان وعرفناهم وعشرناهم، فما هو بكاهن؟ قالوا: نقول مجنون. قال: والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. قالوا: نقول شاعر. قال: والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه أنواع الشعر، فما هو بقول شعر مقبوضا ومبسوطا وغيره، فما هو بقول شاعر؟ قالوا: نقول شاعر. قال: والله ما هو بقول ساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟ قالوا: فما نقول؟ احنا جبنا اللي عندنا، هات انت اللي عندك. قال: والله إن له لحلال، وإن عليه لضلال، وإن أصله لعذب، وإن فرعه لجناه، يعني مفيد أعلاه أسفله، وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل. يعني أي حاجة هتقولها من الكلام ده هتترد إيه؟ ترد عليكم. الرجل عايش معاكم بقى 40 سنة، تقولون عنه الصادق الأمين، ثم بعد 40 سنة تقولوا عليه مجنون. طب الناس تصدقكم كيف؟ كيف أصدقكم الناس؟ قالوا: فما نقول؟ فقال هذا الكلام فلا زالوا به، يعني يسخنونه ويدفعونه للإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: إن هذا إلا سحر. سحر يا إخوان يؤثر. قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل فيه 16 آية، 16 آية نزلت في الوليد بسبب هذه الكلمة. في سورة يا إخوان المدثر، أحسن شيخ أحمد، في سورة المدثر أنزل الله عز وجل فيه 16 آية كاملة: إنه فكر وقدر، قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فتولى الله عز وجل الرد عنه وقال معقبا: سأصليه سقر. الله أكبر. ثم شرعت قريش في مواجهة هذه الدعوة بأساليب شتى، وهذا ما نشرح فيه اليوم. سمي لي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: أساليب شتى في مواجهة الدعوة. ولما رأى قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصدق عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى،
يعني استخدموا معه شتى الأساليب، الترغيب، نعطيك الأموال، نعطيك الزعامة، نعطيك كذا، فما أجدى. استخدموا التهديد، فما أجدى. ففكروا في طرق أخرى.
واختاروا لفرع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يلي: واحد، التصوير والتحقير والابتزاز والتكذيب والتضليل، قصدوا بها تكذيب المسلمين وتوجيه أقوالهم العربية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلات وشبائل فيها، فكانوا يعزونهم بالمجنون، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر من غير مجنون. ويصومون
عيش بينهم 40 سنة، ومع ذلك يرمون بين التهم الشنيعة.
ويصومون بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال: يا هذا سحر كذاب. وكانوا يشجعون وكان إذا جاء إلى
يتبعه إلا الضعفاء. ولذلك لما أبو سفيان عند هرق قال له يتبعه ضعفاء القوم أم سادتهم؟ قال بل يتبعوه يا إخوان ضعفاؤهم. قال وكذلك أتباع الأنبياء. قال وكذلك أتباع الأنبياء هم يسخرون منهم، يعني ما يتبعوا إلا الفقراء والضعفاء والمساكين، ما يتبعوا عية القوم ولا سادة القوم. نعم.
قال تعالى أليس الله بأعلى الشاكرين وكانوا كما قال الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يفرحون وإذا أمروا بهم يتوارثون
يحمد بعضهم لبعض
وإذا قالوا إلى أهلهم قالوا
فاكهين، يعني يتفكهون في الكلام وفي النيل من أصحاب محمد.
وإذا رأوا قالوا إن هذا
يعني لا يعطون للناس فكرة لكي يتدبرون هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة لا تعرض على ذي عقل إلا ويقبلها، فهم لا يعطون للناس فرصة لهذا، إنما هم لا يضيعون فرصة إلا ويشوهون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ويغلدون ويغلدون في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يملك صاحب العقل البسيط إلا أن يصد عن هذه الدعوة بثمرة ما يفعل هؤلاء. يعني يمليها عليه أشخاص، قالوا كتبه له ورقة ابن نوفل، قالوا كتبه له ورقة ابن نوفل. نعم. يعني اجتمع مع ناس آخرين ألفوا له هذا القرآن. نعم. وقد رد الله عز وجل على هذا فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
وكان يقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا من يدخل الصغار ويمشي في الأسواق، وفي القرآن نماذج كثيرة للوصول عليه ولكن بعد الرواية أو من غير ذلك.
يعني كانوا يتعجبون كيف أنه مثلهم يأكل ويشرب ويشتري ويبيع ويتحرك معهم، يعني هم يريدونه أن ينزل، لا يفعل، يريدون أن يتنزل عليه رجل من السماء ملك لا يفعل هذه الأشياء التي يفعلونها. عجيب الأمر. ثالثا معارضة
القرآن والتأصيل القديم وتشبيه الناس جاء عنه، فقد ذكروا أن المرء القرآن قال لقد قريش يا معشر قريش والله قد أردت الأمر لا نصيب له إلا بالله، قد كان محمد فيهم غلاما عددا ألقاكم فيكم،
يعني أطيب واحد عندكم كلكم بتحبوه وبتقربوه منكم. نعم. كانوا يحتفظون بأماناتهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
حتى إذا رأيت في عين الشيخ وجاءت
كما جاءت فيه قلت بلغ، يعني بلغ في عين الشيخ، يعني بلغ 40 سنة شعره شاب، وبعد كل ده ترموه بعكس ما أصبتموه به طيلة 40 سنة.
قلت له لا والله ما هو الكاهن، قد رأينا سحرا ونسبيه معقدين، وقلت له لا والله ما
هو الكاهن، قد رأينا الجهة وتحرجنا وسمعنا الرحمن، قلت له لا والله ما هو
الكاهن، قد رأينا الشعر سمعنا الرحمن، هل فيه قريش؟
هذا
جابوه رجل.
نعم.
قلت له لا والله ما هو الكاهن،
كما هو بخلقي ولا وسوسته ولا تخليقه.
يا الله
يعني هذا كلام عاقل، هذا كلام عاقل، رجل يعقل. قال لهم انتم بتخاطبوا ناس اصحاب عقول، ففكروا في شيء يدخل عليه، يعني صدوهم عن دعوة محمد لكن بما يدخل إلى العقول. الرجل قاعد وسطكم وتربى بينكم، كان أرضاكم فيكم، أطيب واحد فيكم، وكلكم تحبونه وتأتمنونه، حتى إذا بلغ الأربعين تتهمونه بغير هذه الصفات.
ثم ذهب الرب إلى مدينة وتعلم منها حديث عن نور الفرس وحديث قلتم رسول الله، فكان إذا درس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتزكيه بالله والتعبير من مكانه الخلق
خلفه يعني جلس بعده
ويقول والله يا محمد ما محمد تعالى تحمي عليك ما محمد تعالى عليك عليك ثم يحدثهم عن الزهد ورسل وصوفيات ثم يقول لماذا محمد تعالى تحمي عليك.
يعني ما نقول زيه زي مسيلم الكذاب لما قالوا له ان محمدا قد اوتي قرانا فهل اوتيت مثله؟ قال لهم ايوه. قالوا مثل ماذا؟ قال الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، وهكذا الحق يعلو والباطل اسفل، والحق عن احكامه لا يسال، واذا استحالت حاله وتبدلت فالله جل جلاله لا يتبدل.
وفي
رواية بعدها أن المرء
كان قد
اشترى خيناء، يعني مغنيات، خيناء أي مغنيات،
فكان لا يسمع صوت المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظل عليه وحيدا منه تطعمه وتسقيه وتغني له حتى لا يسمع له غيره إلا بالله. وفي نبي قول الله تعالى ومن الناس من يشتري الذهب والحديث يرد عن سبيل الله.
إذا حس إن في واحد بدأ خلاص هيميل الإسلام هيدخل في الدين على طول يسلط عليه واحدة مغنية تفضل وراه حتى يرجع عن هذا الميل. وكان ابن عباس رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال أقسم إنه الغناء. نعم. رابعاً
وسبعاً حاول أن ينتقل الإسلام والجاهلية في مفرق الطريق فأن يدخل الشيطان بعض الله عليه
في أن تترك ما أنت عليه بالترغيب وبالترهيب وبكل الحيل. طب تعال أنت من بلد إيه؟ نصين. تعال زي مسيلمة أيضا كتب للنبي يقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإنا قد أوتينا من الأمر مثل ما أوتيت، يعني إحنا نزل علينا زيك بالضبط، فلنا نصف الأرض ولك نصفه، نقسم البلد نصين، انت خذ نصها وناخذ النص الثاني. فكتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من محمد رسول الله الى مسيلم الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. هم قالوا يا محمد تترك بعض ما انت عليه ونترك بعض ما نحن عليه، نعبد الهك عاما وتعبد الهتنا عاما، ويبقى احنا كده تقابلنا في النص، لو انت اللي كنت على حق يبقى جينا عبدنا ايه معاك، وإذا كنا احنا على حق يبقى برضه أنت ما خسرتش إيه؟ هي عبادتنا. نعم.
فهناك آية رواها ابن جرير والطبراني في أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا آلهتهم عاما ويعبدوا ربهم عاما، ورواية أخرى عن ابن عبد الحليم تفيد أنهم قالوا لو قبلت آلهتنا لنعبد إلهك.
يا مساومة. رؤوس الكفر. يعني لو مكان وجاه من الوجهاء من السادة من الأعيان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم.
حتى الله وظيفهم
كافر قل يا حبيبي ما سبب نزول سورة الكافرون؟ ها لم تكن منتبها، لو انك تجلس منتبه ما فاتك هذا؟ ها قل أنت. لا ما أصبت، لم تكن منتبها أنت الآخر. هذا الذي تقوله صحيح وحدث، لكن هذا ليس سبب نزول هذه الآية. قل أنت. أحسنت. نعم أحسنت أحسنت أحسنت، نعم بارك الله فيك. نعم.
ولعل الثلاث روايات لا يتنافى حولها في تساوات المرضى. فصدق الله اعمل المشركون الاساليب التي لم تبدا شيئا من حيث استجابه الدعوه.
هذه الاساليب الشاذه السابقه التي اثبتنا ذكرها
في بدايه السنه وبعد الاول، ووقع على ذلك اسابيع وشهور وهم مقصرون على هذه الاساليب لا يتجاوزونها الا بصفه الطهاره الى صفه الطهاره والتعليم، ولكنهم لم يروا ان هذه الاساليب لا بد ان يتغيروا عن استجابه الدعوه الاسلاميه اجتمعوا مره اخرى وكرروا منهم ذلك اعضاء خمسه مواصلون رجلا من سادات قريش،
يعني من كبراء قريش ووجهائها.
رئيسها ابو لهب عمرو بن الخطاب رضي الله عنه وسلم،
هو اشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه النجمه قرارا حازما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد اصحابه، فقرر الا تتخذ جهدا في
حرام، يعني لا تتخذ جهدا
في حرام الله وازاله كفره وتعذيب اعداء النبي والتعرض لهم باهوال من الرجال والاله. اتخذوا هذا القرار فقاموا على تنفيذه. اما بالنسبه للمسلمين ولا سيما في طرفين منهم فكان ذلك جهلا كبيرا، واما بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان
يعني كان الامر يا اخوان بالنسبه للصحابه كانت المساله سهله شويه، ان لم تكن لهم مثلا منع وشيء، لكن بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام كان مساله ايذاء النبي كان امر صعب جدا بالنسبه لهم. ليه يا اخوانا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من عيله، فورائه ورضاه وعمه مين؟ ابو طالب يزود عنه ويدافع عنه ولا يسمح لاحد بمزاج، ثم انه صاحب صيت وسمعه حسنه بين الناس كانوا يلقبونه الصادق الامين، ثم له من الوقار والهيبه ما يجعل الناس تخافه، فكل هذه العوامل جعلت ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله امرا صعبا بعض الشيء. نعم.
واما بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان رجلا جاهلا موقورا بالغ ان يتكلم فتعاظمه نصوص الاعداء الى الخطاب،
يعني حتى من يبغضه من اعدائه فالنبي كبير فيه يا اخوان، كبير في عينه، كانت له هيبة عليه الصلاة والسلام. الرجل لما دخل عليه أخذته رعدة فقال أرفق بنفسك فإنما أنا ابن امرأة تأكل القليل بمن صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعين الآية قال الرسول إلا بالإجلال والتشريف ولا يجتمع على الطعام الثنايا والعباد والقوة إلا أراد الناس وكفاءهم، ومع ذلك كان في عهد أبي طالب وأبو طالب ورجال مكة المعبودين
يعني ممن يرجع إليهم في الرأي إذا أرادوا أن يأخذوا قرارا، فكان هو ممن يرجع إليهم، لكنهم ما دعوه في هذا الاجتماع.
كان معظما في
أصله يعني في نسبه
معظما بين الناس كما يجرؤ
يعني يجرؤ
كما يجرؤ على إنفاق سنته واستباحة ما يضر إلا أن هذا الوقت أعطى قريش وأعطاهم أمره، ولكن إذا هذا الطويل أمام الدعوة تتشوق إلى القضاء إلى تتشوق إلى القضاء على تعذيبهم الدينية وتضررهم الدنيوية، وبدأت الآن تبدو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصلهم وعلى أصلهم أولاد، وقد تم موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يوم الأول قبل أن تهم قريش ذلك.
اشبعنا عم ابو لهب وهو من بدا بهذا، لانه لا احد يجرؤ على ان يفعل هذا، لكن هو ايه؟ عم، لذلك قال لو انا احق الناس بايه؟ بتقويمي، ثم لما للنبي من المنع ما فعمه أبو طالب، فلو اعتدى عليه أحد سيرد أبو طالب الاعتداء بإيه؟ بمثله وزيادة، فلا يجسر أن اعترض أحد. ولذلك كان أبو لهب أول من بدأ.
وقد أسلفنا أعباء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بني هاشم ونفعها بالصبر، وقد ورد في بعض الروايات أنه حينما كان بالصبر سحب حجرا حجرا يطلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
روى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وتعلمون كما أسلفنا أنه قال له تبا لك يا محمد سائر اليوم، أنا هذا جمعت. نعم.
وكان الإمام قد ذهب لديه غرفة وبيتا لمتين وفيه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أم كلثوم.
فلما كانت في رحلة اللهم تعطيهما وهم خشب حتى أرضاه الله عنه.
نعم.
ولما نزع الحرام يوم الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم استرجعه لها وهرب إلى
رحلة. من الأول؟ من الذي مات أولا؟ ويقول هنا لما مات عبد الله ابن الثاني، هناك ابن أول مات أولا، القاسم احسن ما اسمك؟ اقترب لنا يا مؤمن نحن نحبك. يبقى الابن الأول الذي مات هو القاسم، ويبدو أن القاسم مات قبل البعثة فيما يبدو العلم عند الله، لكن عبد الله هذا مات بعد البعثة. نعم.
استرجع أبو لهب وهرب إلى الطريق والشؤون فأن محمدا صار أكثر.
يعني ليس له إلا الإناث، ما معكش ليه ذكور، مات الذكور عنده ولم يتبقى له إلا الإناث، صار أكثر. والرجل إذا لم يكن له ولد يسمى أكثر.
وقد أكثرنا أن أبدا كان يدور عن النبي صلى الله عليه وسلم في موت الحج الأسواق ويكذبه. فقال عبد الله المحاربي ما يريد انه كان لا يقترب على التكذيب بل كان لا يقترب الحجر حتى يستدني عقباه.
يبني عقباه صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي في مواسم الحج يا اخوان ياتي الناس من كل مكان لغرض الايه؟ الحج. وقلنا انهم كانوا يحجون ايه قبل الايه يا اخوان؟ قبل الاسلام، وكانوا يطوفون ببيت ايه؟ عرايا. وكانوا يطوفون بالبيت عرايا حتى تطوف المراه بالبيت عريانه وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلست احله. فما بدا منه فلست احله. فكان ياتي الناس الى في موسم الحج الى مكه فيطوف النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم ويسعى خلفهم يدعوهم الى الله والى عباده الله، فيسير خلفه عمه ابو لهب ويقول لا تصدقوه فانه كذاب، لا تصدقوه فانه يفرق بين المرء وابيه وبين المرء وزوجه، وهكذا يشنع على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان في بعض ابي لهب جميل من صحابه المعصيه اخت ابي سفيان.
اخت ابي سفيان بن حرب.
لا تقل عن زوجها بعذاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تحت الشوك وتقاوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الليله، وكانت امراه صليطه تبسط فيه مكانها.
صليطه يعني لسانها صليط بديع.
وتطير عليهم بالشراح وتؤجل لهم الفتنه وتثير حرب شعرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفها القران بحمال الحرب. فلما جمعت اهلها فيها وفي زوجها والقران اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في كمه عبد عند الكعبه ومعه ابو بكر الصديق وفي يدها الكهف اي حجاب يد الكهف من حجاب. فلما وقفت عليهما اخذ الله بصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى الا ابا بكر فقال يا ابا بكر اين صاحبه؟ قد بلغني انه يموت والله لو يكون يحط به فهذا الفتن مثل
يعني أي محمد لقد بلغني أنه تكلم في بكلام يهجوني فيه. وكان الهجاء منتشرا بين العرب، فقالت لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. كيف يتجرأ على أن يهجوني؟ أو يظن محمد أنه ألسن مني؟ يتظن أن هذا الكلام ألفه من؟ ألفه محمد. يعني ما هذا الكلام أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فقالت لأهجونه كما هجاني. ثم قالت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا. نعم.
اما والله يكون مشاعر ثم قال مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا.
يعني انا شاعركم اقول الشعر استطيع ان اهجوك كما هجاني. نعم.
ثم انصرف وقال يا رسول الله اما ماذا؟ فقال ما رايكم؟ فقد اخبر الله رضي عنه. وروى
أن النبي ما قال هذا الكلام، إنما هذا كلام من يا إخوان؟ هذا كلام الله الذي أنزله جل وتعالى. نعم.
كان
هذا
يفعل كل ذلك وهو عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيته ملصقا ببيته، كما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونه وهو ببيته. قال يا أخي كان النحر الذي يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب، والحكم الثاني عاصم بن أمية، وعقبة بن أبي معين،
وعلي بن أبي الشاه فيضعوها في الإناء الذي يطبخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حرم يلتفت فيه بمعنى تبصره، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب عليه ذلك الأذى يخرج فيه على الأمور،
يعني يظهره للناس يحمل هذا الأذى الذي وضعوه في بيته ورموه في برمته وفي إنائه، ثم يقف على باب البيت ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، أي جوار هذا. نعم.
فيقف على باب البيت يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يقول
أي جوار هذا، يعني هذا حق الجوار، تفعلون معي هذا، تأتون إلى بيتي وترمون فيه هذه القدوار. يقول الغزالي الشيخ محمد رحمه الله في كتاب السيرة: وقد حزن رسول الله لهذا الإعراض المقرون بالتكذيب والتحدي، ومن حق كل رجل صدوق نبيل أن يأسف ويألم إذا ألفى نفسه، يعني وجد نفسه مكذبا مهجورا، إلا أن الله عز وجل وساه، فقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.